قال رحمه الله: مسند لقيط بن صبرة رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين. قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا. قال: وأتينا بقناع، ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا نعم يا رسول الله. قال: فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاه. ثم قال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، أنا من أجلك ذبحناها، لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد. فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاه. قال: قلت يا رسول الله، إن لامرأة وإن في لسانها شيئا يعني البذاء. قال: فطلقها إذن. قال: قلت يا رسول الله، إن لها صحبة ولي منها ولد. قال: فمرها، يقول عظها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. فقلت يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه وافد بني المنتفق أنه أتى عائشة فذكر معناه. قال: فلم ينشب أن جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكفأ. قال: وقال عصيدة مكان خزيرة. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج بهذا الحديث. قال فيه: إذا توضأت فمضمض. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. ويحيى بن سليم الطائفي: فيه كلام لا ينزل حديثه عن الحسن، وقد توبع كما ترى. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر الحديث فقال، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن كثير، وقد وثقه أحمد والنسائي. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عظيم وفيه عديد من الفوائد. قوله فيه عن لقيط بن صبرة مترجم في الإصابة تحت 7570 كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق. ما الفرق بين اللفظين؟ ذكر الشراح كصاحب المنهل العذب المورود وهكذا صاحب عون المعبود وبعضهم يأخذ من بعض أن الوافد هو قائد القوم أو زعيم الوفد ورئيسهم أو كنت فيهم أي من ضمنهم ليس هو زعيمهم ورئيسهم. والظاهر أنه كان وافدهم أنه كان زعيم الوفد لقيط بن صبرة انفراده أو كونه زعيم الوفد. ومما يدل أنه كان زعيم من قوله في آخرين أنه كان معه أناس ليس بمفرده. فقول بعض الشراح أنه كان مفرده وفدا فيه نظر لكونه جاء في بعض الألفاظ مع بعض كذا وكذا. وقد ذكروا في الوفد أنهم قوم يجتمعون ويريدون البلاد الواحد وافد وكذا من يقصد الأمراء بالزيارة قل وفد على الأمير أو وفد كذا سواء كان وفد على الأمير أو وفد إلى البلد يقال له وافد ولو لم يكن على أمير وفدوا. فالأصل أنهم الذين يقومون بزيارة الأمير أو كذا وقد يطلق على ما هو أعم ولو لم يكن لزيارة أمير. قال صاحب عون المعبود فيه دليل على أنه لا تجب الهجرة على كل من أسلم لأن بني المنتفق وغيرهم لم يهاجروا بل أرسلوا وفودهم ما هكذا جملة من الذين أسلموا أرسلوا وفدا بإسلامهم وفد مضر وفد بني جرم وفد كذا يأتي وفدهم يخبرون قوم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام قومهم أرسلوا وفودهم وهو كذلك إذا كان في موضع يقدر على إظهار الدين فيه وأيضا إذا كانوا غير قريبين. أما القريبون فلا شك من وصولهم جميعا النبي صلى الله عليه وسلم ومن حرصهم على لقائه والسماع منه. أما للبعد فربما لبعد المسافات وعدم تيسر المراحل يرسلون وافدا وفدا وفدا ليس وافدا واحدا غالب ما تكون الوفود أكثر من واحد وفدا. قال لقيط فلم نصادفه أي لم نجده لم نجده فإن يعني ما أنا الذي لم تقال ما صادفته أي ما وجدته ما صادفته أي ما وجدته. وإنما لما لم يجده وعرف أهل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ضيوف أمروا لهم بخزيرة أي بطعام. والخزيرة لحم يقطع صغارا ويصب عليه الماء الكثير حتى يصير مرقا لحم ممروق. فإذا نضج در عليه الدقيق فيصير خزيرة على المعنى المسمى الآن هريسة. الصناعة هذه البلدية هنا عبارة عن هريسة إلا أن ذاك فيه دقيق وهذا ربما وضع الحبوب بدون طحن وإلى المعنى واحد خزيرة وهريسة. فإن وضع الماء العصيد بين الماء بدون لحم صار عصيدا صار عصيدا ما لم يكن فيه لحم فهو عصيد. يوضع ماء يحمل ماء حتى يفور ثم يوضع بينه البر أو الدقيق ثم يعصد ثم يعصد حتى تذهب منه ذاك ثم بعد ذلك ربما وضعوا فيه السمن أو الزيت ويأكل على عسل أو شيء عصيد. ولا شك أن الخزيرة أمكن وأنفس من الدم من مجرد العصيدة إلا إذا اقترن بالعصيد شيء آخر. وكانت هذه الضيافة لهم قدمت لهم صنعت فقدمت لهم. وفيه أن المرأة تقوم بالضيافة في حال غياب كما بوب عليه الشيخ رحمه في حال غياب الزوج عن طريق بعض أقاربها تصنع ذلك وتأمر بذلك بصناعة الضيافة، ثم تأمر بعض أقاربها يقدمون ذلك للضيف، يقدم ذلك للضيف. وقد كلف أبو بكر رضي الله عنه زوجته وولده أن يقوم بضيافة الضيف، وهو ذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا لا يقتضي الاختلاط، فإن الضيف له مجلس آخر. واشتمل هذا الحديث على هذه الوفادة وعلى هذا الإكرام وعلى هذا الأدب، وأن إكرام الضيف مطلوب، هل أمر لكم بشيء، وأنه لو لم يصيبوا شيئا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر في إكرامهم إلى إكرامهم. فبينما نحن جلوسون إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح، أي مراح من المرعى، الرجوع من المرعى، ومعه صخلة تيعر، فقال ما ولدت يا فلان، أي ما أتت به، ما حصل منها ذكر أو أنثى؟ قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاه. وهذا يدل أن السخال تلحق بالكبار في الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عوض السخلة بدل الكبيرة، أمر بالكبيرة تذبح وبالصغيرة تخلف مكانها فتأخذ مكانها في الحكم وفي الزكاة. السخال عند أهل العلم يأخذون حكم الكبار في الزكاة ويعتد بها. فاذبح لنا مكانها. وهل هذا للضيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبان لهذا الوافد ومن معه أنه ما هو من أجلهم، وهي جاءت ضيافة وإكرام، لكن هذا دأبهم أنهم لا يريدون أن الغنم يزيد على 100. وما المقصود أن يحدد هذا القدر بالمئة؟ والظاهر والله أعلم أنه إذا كثر عن ذلك سبب المشقة وكثر يحتاج إلى مزيد رعاء وتكاليف، والله أعلم. وإلا فإن تحديد هذا بمئة ليس سببا في أنه البركة في المئة، أو أنه هذا التحديد ينبغي أن يتحرى أو شيء من ذلك. فقد وجد من زمن السلف من كان له الغنم بين جبلين، وكان يعطي الرجل غنما بين جبلين، وهذا غنم كثير أكثر من المئة إذا كان على هذا السعة. استدلوا بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثريا، ولكن كانت تكون له السعة في حالة ما، وربما أعطى رجلا غنما بين جبلين وأعطى الواحد المئة من الإبل وذلك من الزكاة، ثم ينفقه في سبيل الله، وتمر عليه الحالة لا يجد الجرعة من اللبن إلا ما يؤتى به من بعض الأنصار أو من بعض، ولا يجد تمرة في بيته يعطي السائل. على ذلك جملة أدلة، وهذا يدل على أن الله اختار له الفقر، وإن كانت الأموال تنصب عنده لكن يعطي. ثم إنه لما روى هذا اللفظ قال لا تحسبن أن من أجل كذا فعلنا، إنما هذا عادتنا، وما كان لك من عادة فبينتها أنه ليس من أجل كذا وكذا، الأمر فيه طيب بهذه السنة، أي ما تكلفنا لكم، إنما هذه عادتنا، ليبين أنه ما حصل تكلف، وأن الضيافة قد حصلت بتلك الخزيرة، وأن ذلك مزيد إكرام، وكان هذا الإكرام على جاري العادة على ما يسره الله. ففيه دليل أن الضيافة تحصل بما تيسر ولو لم يكن هناك لحم. ثم شكى عليه لقيط رضي الله عنه حاله مع امرأته، له زوجة سليطة اللسان، في لسانه كان في لسانها شيئا، يعني بذاء كما في الحديث، في لسانها كثير من النساء هكذا سليطة اللسان على زوجها، فقال النبي طلقها، أي إن لم تصبر على هذا لك حق، لك أن تفارقها حتى تستريح، وهي تستريح ما لم يكن هناك عشرة طيبة، ما في إلا صبر على سلاطة اللسان وعلى الأذى، ربما حصل له ضيق فأمره بطلاقها إن شاء، إمساك معروف وتسريح بإحسان، طلقها إذن. ففيه دلالة على أن الإنسان يلتمس من الزوجات ما يهدأ معها وتهدأ معه بدون قلقلة، فإن وجدت القلقلة والأذى وما يقلقل العشرة فله أن يفارقها ويستريح وتستريحي، ولو لم يكن هناك خنا أو ضرر آخر، لا، إنما لهذا المعنى. وإن صبر عليها يصبر عليها ما أوعظها، عظها، يصبر عليها أي ما شيء من التأديب، لا ضربها ضرب العبد، معناه يجوز ضرب المرأة في حالة سلاطة اللسان وشدة الأذى، بما لا ضرر فيه وما لا ما لا يكون كضرب الأمة، يعمد أحدكم امرأته يضربها ضرب العبد ولعله يضاجعها من الليل، اهجروهن في المضاجع واضربوهن، عظوهن اهجروهن في المضاجع واضربوهن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والأصل عدم الضرب. لما شكى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء قال شكاؤنا يعني ماذا نساء أزواجهن ما أولئك بخياركم، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ومع جواز الضرب ما لا ضرر فيه ولا شدة برحمة تأديب. ولكن جرت حالة الناس في كثير من الأزمنة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك على التأديب بدون ضرب، أعني من الزوج، أما ولي الأمر له أن يأدبها. فلما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر قالوا حبست الناس، أي عائشة، وليس على ماء ولا معهم ماء، أي حبست الناس بمعنى أنها من أسباب العقد، أتى إليها ورأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها وهو يطعنها بيده، يقول حبست الناس في هذا المكان ليس على ماء ولا معهم ماء، قالت فبالموت لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه على حجري، أي أنه يضربها، يضرب ابنته. وقام أيضا في بعض الحالات لما طالبنا النبي صلى الله عليه وسلم النفقة وشددنا عليه النفقة، أتى أبو بكر وجعل يجأها في عنقه يدقها، وأبو بكر حفصة أبن عمر كذلك، أي تطالبنا النبي صلى الله عليه وسلم النفقة وقد علمتنا أنه لا يجد ذلك. وهذا له نظائر من تأديب ولي الأمر لابنته ولمن يلي أمره حتى لا تظلم ولا تظلم، وهذا هو العدل. وأنت لا تحتاج إلى مضاربة ما دام ولي الأمر قائم بالعدل وقائم لها وعليها، ما تحتاج إلى مضاربة، تحتاج أن تقول انظر الشأن وأتوا البيوت من أبوابها. هذا هو الحديث، بقية فيما يتعلق بالطهارة نتركها إلى حينها إضافة إلى الدرس الآخر لطول الوقت. إلى هنا بارك الله فيكم.